لا مانع من إخبار الإنسان بما هو مقدم عليه من بلاء وفتنة. ورقة لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قال: أهم مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي، أي أودي. وكذلك الإمام الشافعي رأى رؤيا في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فأرسل له من مصر وقال له، أو من العراق، قال له: إنني في رأيت فيك رؤيا ستبتلى فاصبر واحتسب. ففعلا ثبت الإمام أحمد لأنه تهيأ، أعرف أحد الزملاء رأى رؤيا قبل سنوات وفسر لها الشيخ يوسف المطلق وأنا حاضر عام 1410، ويقول: رأيت الرؤيا 1402، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ففسرها الشيخ أنه سيبتلى وسينتصر. بعد عدة سنوات ابتلي بلاء عظيما وانتصر. فالرؤى تهيئ الإنسان، ولذلك إذا كانت رؤيا صالحة ليست حديث نفس بلا من الشيطان، إذن المهم أن الإنسان يخبر. وأذكر أن الشيخ لما قال لهذا الأخ وهم أيضا مشايخ طلاب العلم أنك ستبتلى تأثر، وطبيعي هو بشر، فالتفت عليه الشيخ رحمه الله وكأني أراه قال: وستنتصر. ففرح، نعم هيئه للابتلاء، ما قال الشيخ ما دام في ابتلاء لن أخبره. فلذلك إذا علم الإنسان بخبر أن الإنسان يخبره. الرجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك يقتلوك، فاخرج إنك من نفسك. فإخبار الإنسان بما هو مقدم عليه حتى يتهيأ لا حرج في ذلك. ولذلك قال الراهب للغلام: ستبتلى. وابتلي فعلا، بل ابتلوا جميعا. نعم الجليس، جليس هذا الملك، نعم الجليس، جليس هذا الملك الذي حمد نعمة الله عليه وكان جريئا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا مقرب من الملك، ورد الله عليه بصره فكان جريئا بالحق، مع أنه لا أقول لكم فقد منصبه بل فقد روحه. لو أن كثير من جلساء الرؤساء والملوك صدعوا بالحق ونصحوا وصدقوا وصبروا لتغيرت الأحوال، ولكن من يصدع بكلمة الحق في موطنها كما صعد هذا الجليس، قال: ربي وربك الله، وثبت على ذلك حتى لقي الله جل وعلا. فكل من كان مستشارا لأحد، لملك أو وزير أو أمير أو غني أو فقير أو كبير، هو مؤتمن، يجب أن يصدق معه وأن يقول له الحق لا يأخذ بالله لو تلاه. جليس الملك كان فاقدا للبصر، ودخل في الدين رغبة في الشفاء من العمى، وعندما خير بين دينه وحياته لم يختر غير الدين، فهو أسلم رغبة في الشفاء من العمى، فتحقق له شفاء البصر والبصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا حقق الله له شفاء البصر والبصيرة، وهذا هو أكمل شفاء، شفاء البدن وشفاء القلب. شجاعة الغلام وقوته في الحق أمام هذا الملك الظالم، حيث أعلن توحيده وثبت عليه ولاقى في ذلك ما لاقى. عجيب ثبات هذا الغلام، مع أنه غلام أيها الأخوة، شاب، كما قلنا كلمة غلام يدل على أنه صغير، ومع ذلك هذا الثبات الذي قد لا يثبته كبار بعض كبار العلماء. أيضا مسألة حساسة لأنني رأيت فيها عتبا: لا لوم على من دل ظالما على مسلم إذا كان هذا بسبب الأذى والتعذيب مما لا طاقة له به، فالإنسان له قوة في التحمل. أذكر أنني حضرت خطبة جمعة قبل 21 عاما في مسجد قريب منا، كان يؤم الشيخ محمد بن علي السعوي رحمه الله، وكان خطيبا بارعا ولا أزكي على الله فقد قدم على ربه. فسمعته في هذه الخطبة، وكان وقتها فيه ابتلاءات وسجن، فبعض الشباب يلوم البعض: لماذا يدل علي ولماذا ولماذا؟ فذكر لهم قصة، هذه القصة تماما، وقال: إن جليس الملك اضطر لأن ندل على الغلام، والغلام اضطر على أن ندل على من؟ على الراهب، مع أن الراهب يقول لا تدل علي، لكن الإنسان لا يتحمل. فلا لوم على من عذب وأوذي فاعترف، لا لوم عليه، لأن الإنسان له حدود في التحمل. إذا كان الإنسان يجوز له أن يكفر إذا أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما حدث لعمار رضي الله تعالى عنه، فكيف بالدلالة؟ لكن أنبه إلى ملحظة. أولا قال العلماء لو قيل لإنسان، لو قال له إنسان ظالم ولديه قوة، إما أن تقتل فلان أو أقتله، فلا يقول أنا أريد أن أقتله لأنني مكره، فليست نفسك أغلى من نفسه. فنص العلماء على أنه يصبر ولو يقتل ولا يدل ولا يقتل الآخر. الثاني أيضا لو أن إنسانا أمر بتعذيب شخص وقيل له إن لم تعذبه وهو يعرف أنه ظلم، طبعا ما أتكلم عن القتل بالحق ولا عن إقامة حد من حدود الله جل وعلا أو التعذيب بالحق، لا، أنا أتكلم عن الظلم. فقيل له وهو يعلم أنه مظلوم هذا الشخص، إن لم تعذبه فنعذبك، ليست نفسك أحق من نفسه، فيجب أن نصبر ويتحمل الأذى ولا يعني. أما ما عدا ذلك من إخبار أو غيره فالإنسان له حدود في التحمل، فلا لوم عليه. وأعذر الناس وأعقب الناس، أعذر الناس للناس، هذه القصة تبين. فلا الراهب عتب على الغلام، ولا الغلام عتب على جليس الملك، ولا قال له الراهب ألم أقول لك لا تدل علي، ما تحمل، وصل إلى حد عدم التحمل البشري، فعذر في ذلك والله أعلم. مع أقول خوف الراهب من الملك وإشفاقه من الأذى فقد ثبت ثباتا عجيبا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إكرام الله للغلام بهذه الكرامات من أجل أن يتم أن تم أمر الله في نصرة دينه وإعلاء كلمة على يديه. ولذلك قالوا يجوز للمؤمن أن يطلب من الله بعض الكرامات من أجل أن يثبته الله. لو أن إنسانا كان في أمر أو احتار في شيء وسأل الله أن يدله على كرامة تثبته فلا حرج في ذلك. فهذا الغلام لما وقع بين قضية الساحر والراهب سأل الله أن يعطيه دليلا على أيهما أكثر، فأعطاه الله الدليل على أن الراهب هو الذي على الحق. فإذن سؤال الله جل وعلا الكرامة لا حرج في ذلك والله أعلم. وقفة مهمة جدا لكل واحد منا، والله أيها الأخوة هذه الكلمة يقول لي بعض المشايخ سمعتهم بإذن يقولون غيرت في حياتنا، اللهم اكفنيهم بما شئت. تأمل هذا الدعاء الجامع، وهو أولى من كثير من الأدعية التفصيلية، حيث إن تفويض الأمر لله يغني عن اجتهاد البشر، ومن يتوكل على الله فهو. يا أخي الكريم نصيحة خذها من أخي، لا تدعو على أحد، مع أنه يجوز أحيانا تدعو على أحد. إبراهيم عليه السلام درست سيرته في القرآن والسنة ما دعا على أحد، والله سبحانه وتعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم فهو قدوتنا وهو خير الرحم، ما دعا على أحد. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ما قال فأهلك، قال فإنك غفور رحيم. نعم يجوز الإنسان أحيانا أن يدعو، لكنه لم يأخذ بالأكمل. هل تعلمون وأنتم تعلمون يقينا، وسترون كلنا سنرى هذا يوم القيامة، أن نوح عليه السلام وهو أول رسول وأول واحد من أولي العزم من الرسل أعطاه الله كما أعطى كل نبي دعوة، فدعا على قومه كما في سورة نوح، يوم القيامة نوح عليه السلام يعتذر من الشفاعة الكبرى مع أن حق له أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فدعا على قومه فيعتذر من الشفاعة الكبرى، لأن يقول إن الله أعطاني دعوة فدعوت بها على قومي، فهو يستحي من ربه مع أن الذي أجابه هو الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الكفار قال الله ليس لك من الأمر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله الدعوة ادخرها لأمتي يوم القيامة، نسأل الله أنكم من هؤلاء. نعم إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد، ومن وقف على شيء فليدلني عليه. هذا الغلام هؤلاء سيلقونه من الجبل، سيقول فينا اسمعوا هذه الدعوة اللهم اكفنيهم بما شئت، فول الأمر لله. لماذا أقول هذا؟ قد تكون كفايتهم بهدايتهم. فأنا أعرف الآن بعض الأخوة الذي قلت لكم غيرت في حياتي، يقول عندما اشتد الأمر علي بإنسان ظالم أو باغي أقول اللهم اقتنيه بما شئت وأنا أستحضر أن يهديه الله لعل الله أن يهديه، وإذا لم يهديه الله أو عذبه هذا شأن الله جل وعلا. فأنا أنصح بهذا الدعاء. الأصل أن تدعو للمسلم، أن تدعو للناس، أن تكون رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن أنا وأنت بشر، قد يقهر الإنسان من ظالم أو باغ أو متعد عليه، قل كلمة واحدة يا رب اللهم اكفنيه بما شئت، وأنصحك أن تستحضر وأنت تدعو عليه هدايته، لأن والله لمصلحتك أن يهدى، ماذا مصلحتك أن يقتل أو يموت أو يعذب، هي شفاء للصدور صحيح، لكن خير لك أن يهتدي. فاستحضر وأنت حتى تعنى الأجر، والله سبحانه وتعالى له الملك، إن شاء عذبه وإن شاء هداه، المهم أنت تقول كما قال هذا الغلام، قال في كل مرة اللهم اكفنيه بما شئت فيكفيه الله ويسقط هؤلاء وهؤلاء يغرقون، هذا فعل الله جل وعلا. فهذا معنى عظيم ودليل على نفس أبية، نفس رحيمة، نفس قوية، نفس لا تطلب لذاتها شيئا. هذا من هذه الدروس لهذا الغلام. معي حدود 10 دقائق وأقف. سؤال: كيف عرف الغلام أن الملك لن يستطيع أن يقتله وأن طريقة قتله كذا وكذا؟ قال بعض العلماء أنه هذا إلهام، وقد يكون من المحدثين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من قتلكم أناس محدثون فإنكم في أمتي أحد له عمر، وقد يكون إلهاما وقد يكون وحيا مع أنه ليس بنبي، كما أوحى الله إلى أم موسى، الوحي يكون نوع من الإلهام. قال العلماء قد يكون رؤيا صادقة، أحيانا الرؤى الصادقة أيها الأخوة مهمة جدا، وكثير من الناس يوفقهم الله لرؤى صادقة وتكون سببا لسعادة لهم في الدنيا والآخرة، فالله أعلم. ليس هناك دليل كيف عرف، لكننا نحملها على تقواه وعلى ورعه وعلى كرامه من الله جل وعلا. الغلام ضرب مثلا بإبداع الشباب، وذلك لحكمته في الطلب والدعوة والثبات حتى لقي ربه. أين شباب لم يمثل هذا الغلام؟ يا أخوتي يا شبابنا يا أبناء، هذا الغلام يواجه أمة كافرة، يواجه ملكا كافرا ومجتمعا كافرا قبل أن يسلم، مع ذلك هل ضرب أحد؟ هل دخل في معركة مع أحد؟ هل أبدا. كان غاية الحكمة وبعد النظر، كما كان الفتية في قصة أصحاب الكهف، وسبقا وقفنا معها في هذا المسجد. هؤلاء يعطينا الله الأمثلة لأبنائنا كيف يتصرفون بالأزمات، كيف تكون دعوتهم إلى الله، عدم الاستعجال، عدم اليأس، عدم القنوط، عدم التنازل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هاي في حكمته وعقله وبعد نظره مع سرعة وصغر سنه وسهولة تربيته. الانتصار هو انتصار المبادئ وليس البقاء على ظهر الأرض. هؤلاء لم يبق منهم أحد ومع ذلك حققوا أعظم الانتصارات وخلد الله تاريخهم إلى يوم القيامة، لأنهم ثبتوا على دينهم ولقوا ربهم على دينهم. هذا هو الانتصار الحقيقي. موضوع الانتصار موضوع طويل وقد تحدثت عنه في محاضرة أيضا في مسجد قريب منكم في حقيقة الانتصار، وبالإمكان وهي موجودة التفصيل للوقت الآن يضايقنا، وبينت أن الانتصار الحقيقي هو انتصار الدين وليس انتصار قيام دولة أو عدم قيام دولة، مع أهمية ذلك وعدم التقليل منه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الانتصار هو انتصار المبادئ والثبات على المبادئ، هذا معنى عظيم. ولذلك هؤلاء ما بقي منهم أحد، لم يبقى أحد، لم يقيموا دولة ولم يطبقوا شرع الله إلا على أنفسهم حتى قتلوا، ومع ذلك ليس في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا له. هذا هو الانتصار. الانتصار الحقيقي فعلا أن تعلن دينك وأن تصبر على ذلك وتجاهد حتى تلقى الله، حتى سواء آمن الناس أو لم يؤمن، يأتي النبي ليس معه أحد. وفي القرآن قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فكنت أقف أسأل في الحياة الدنيا بعض الأنبياء قتل؟ بعض الأنبياء ما آمن معه أحد إلا نفر أو نفرين؟ فإذا الانتصار هو انتصار المبادئ، الثبات على الحق كما بين الإمام الطبري وغيره من المفسرين، ثباتك على الحق حتى تلقى الله هو الانتصار. إن اهتدى الناس فخير، إن آمن الناس فخير، وكل منا يتمنى ذلك. إن لم يتحقق هذا إنك لا تهدي من أحببت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. البعض يتصور أن الانتصار كثرة الأتباع أو تحقيق الأهداف، لا يلزم. فعدد من الأنبياء هاجروا مع من آمن معهم وما آمن معه إلا قليل وأهلك أقوامهم. يأتي النبي ليس معه أحد، يأتي النبي مع الرجل الرجلان مع الرهط الرهيط، يأتي النبي ليس معه أحد، وقد حكم الله بانتصار الجميع. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أين انتصارهم في الحياة الدنيا؟ ثباتهم، صدعهم بالحق. لو فقهنا هذه المسألة كما ينبغي ما حدث التصرفات، إما استعجال أو التنازل في دين الله أو اليأس. أيضا الانتصار كما قلت انتصار التوحيد، وبدون التوحيد لا يتحقق أي انتصار. سؤال: لماذا دل الغلام الملك على مقتله؟ ولماذا قد منعه الله من كيدهم؟ لم يؤثر البقاء حتى يبلغ رسالة ربه ويدل الناس على دين الحق. ابتعد عن كل هذه التأولات. ما دام الآن هو يرى أن الله قد حماه وأهلك أعداءه ولم يقدر على الملك عليه، ومع أنه قتل الغلام الراهب وقتل جليس الملك لم يقتل، ما قال أنا أبقى أدعو قومي؟ إلهام، رؤية، الله أعلم. أن أقصر طريق يسلكه من أجل إيمان قومه هو أن يدل الملك على مقتله، فدل الملك على مقتله بطريقة دقيقة كما سمعتم. كل الناس قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب. هذا معنى عظيم، كيف تحقق الله أعلم. تتويجا لهذه الانتصارات أقول آمن هؤلاء هذا الإيمان. عجبا والله يا أخوان، أي أمة تلك وأي قوم أولئك مع الزمن الطويل الذي عاشوه في الظلام والسنوات التي استعبدهم فيها هذا الملك الظالم، ومع قصر المدة التي عرفوا فيها الإيمان، فقد عرفوا المنهج حق المعرفة وكأنهم عاشوا فيه كما عاش الراهب طوال عمرهم، أو تربوا عليه كما تربى الغلام، فلم يتراجع منهم أحد، صغارهم وكبارهم، رجالهم ونساؤهم. عجبا والله لهذا، مع أنهم النار أمامهم ولم يأخذوا بالمبررات أنهم مكرهون وأن يتراجعوا وأن يتخافوا ولا واحد منهم. فرق بين الإيمان عن قناعة وبين الإيمان عن غير قناعة. هل قبل هؤلاء المؤمنون المساومة؟ وهل أخذوا بالرخصة مع أنها جائزة لهم وهو يهددهم تهديدا حقيقيا، فقد قتل الجليس وقد قتل الراهب أمام أعينهم؟ لم يأخذوا بالرخصة، أخذوا بالعزيمة. من قدر على العزيمة فليأخذها، ومن أراد الترخص وقد عذره الله فليفعل. عجبا لهؤلاء، لم يأخذوا بهذه الرخصة وأقدموا على النار وأوقعوا أنفسهم في النار دون أن يأخذوا بالرخصة. والله إنهم عجب، وهم سنة لنا ومثل عجيب للدعاة إلى الله جل وعلا. دين الإسلام لا شك هو دين الرحمة، والحديث والتعذيب بالنار له حديث طويل لا يتسع المقام ذكره، وأنا أختصر الآن. منهج المستكبرين هو اللجوء إلى العنف والبطش عندما يعجزون عن الحوار والمجادلة بالتي أحسن. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، من عهد نوح وإلى اليوم. إذا عجزوا عن الحوار وعجزوا عن الإقناع وعجزوا عن إثبات الحقيقة استخدموا القوة، استخدموا الضغط، استخدموا السجون، استخدموا القتل. هذه حيلة الضعفاء ليست حيلة الأقوياء. قد يقتلون، قد يعذبون، قد يسجنون، قد، لكن هذه هزيمة لهم. هذا هو منهج هذا الذي أوقد النار، ولما عجز عن إقناعهم بدأ يلقين في النار. هذه حيلة الضعيف وحيلة العاجز، والقوي هو الثابت على دين الله. ماذا حل بهذا الملك الدنيا؟ عجيب الله، لا ندري. حتى قال بعض العلماء كأنهم لقلة شأنهم لم يشر الله لهم، ما في إلا أنه دعاهم للتوبة وإلا فهددهم بالعذاب، ولم يشر بعد ذلك. أكيد بقوا أيام سنوات والنهاية موعدهم النار، لأنهم لم يثبت أنهم اهتدوا. فهذا أيضا معنى من تلك المعاني. لا تفعل، لا تهتم بما يفعل خصومك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لا تشغل نفسك بأعدائك، اشغل نفسك بعبادتك، بصدقك، بإخلاصك، بتوجهك إلى الله. أما أعدائك فالله كفيل بهم. فلا نعلم ماذا حل بهؤلاء. لعل مما أختم به هذا اللقاء بعض الوقفات، وهو تذكير إخواننا المستضعفين في كل مكان ببعض القضايا في هذه السورة. الأولى: التمسك بالدين قد يكون شاقا، وقد يكلف المرء الكثير، وقد يستجلب لأصحابه الابتلاء العظيم، لكن من استحكم الإيمان في قلبه فلن يعدل بدينه شيئا. ثانيا: أن الله من وراء الكافرين محيط، وأن بطشه شديد وأنه فعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وأخيرا وما دقيقتان أو ثلاثة، إخوتي كما بدأت أمي هذه السورة والسماء ذات الغروب، هذه القصة العجيبة تعطينا التفاؤل. وجدت تلازما في القرآن كله بين الشدة وبين الفرج، بين العسر وبين اليسر، بل وجدت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلازم عجيب عجيب جدا بين اشتداد الأذى عليه وبين ارتفاع تفاؤله. لماذا؟ لأنني ألحظ أن البعض عندما يشتد الأذى يضعفون، ييأسون، يتنازلون، يستعجلون. لا يا أخي الكريم، هذه السورة وهذا الحديث الذي هو تفسير للسورة يرسم لنا منهج التفاؤل، فإن مع العسر يسرا. لاحظوا هذه السورة التدبر، إن مع العسر يسرا. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين، كما في هذه السورة ما قال فإن بعد العسر يسرا كما في سورة الطلاق، هنا فإن مع العسر يسرا. كل عسر في وسطه يسر، ابحث عنه. إذا انتابت كشدة مهما كنت، اليسر في باطن هذه الشدة. سورة يوسف عجبا في كل موضع شدة مرت على يوسف عليه السلام معها يسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موضع شدة كان يتفاعل ويجيه اليسر، لكن يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى صبر. أخشى ما أخشى عليه، أخشى ما أخشى منه هو اليأس، هو القنوط. وكنت توقفت طويلا عند قوله تعالى في سورة يوسف، قال يا بني، يا بني، يقول يعقوب عليه السلام لأبنائه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما قال الفاسقون ولا الضال. اليأس من روح الله خطير، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كن متفائلا مهما كانت الأحوال، مهما اشتدت الأزمات. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الأنبياء. يقول أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم. يأتي المتفائل، القائد، الإمام الرباني، هذا كلم الله. كلا، كلمة ردع وزجر، كلا إن معي ربي، معي ربي سيهدي. ويتأتي الفاء الفورية، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا منهج الأنبياء، إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. لاحظوا مباشرة، إني يقول نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر لما هددوا بالرجم، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منها وفجرنا الأرض عيونا. انظروا هذه سير الأنبياء، ليس لا يدب اليأس إلى قلوبهم إطلاقا. ثبات عجيب، تفاؤل. اليوم الأمم تقاذفت على هذه الأمة، وأقول والله لولا قوة هذه الأمة ومكانتها ما تأمر عليها، بل إنني خذها عني أقولها واثقا كما أنني أراكم مباشرة، أن أغلب الأدلة التي يستخدمها اليائسون والمتشائمون والقانطون هي أقوى الأدلة عندي على التفاؤل وعلى عزة هذه الأمة وعلى نصرها. المستقبل عظيم جدا، فهنكون من أولياء الله ممن نظر بهذا المستقبل، سواء أدركنا هذا في حياتنا أو أدركه أبناؤنا ومن بعدنا. كثيرا مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي لم يتحقق في حياته، كثيرا مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من التفاؤل والنصر لم يتحقق في حياته، ولا في حياة أبي بكر رضي الله عنه ولا عمر. بعد سنوات، القضية ليست شخص، القضية هي دين الله جل وعلا، فدين الله منصور، وإن جندنا لهم الغالبون. اطمئنوا، ثقوا، اثبتوا، تفاءلوا، عودوا إلى القرآن. وكلنا عد في هذا الشهر الكريم، أسأل الله أن يبلغنا إياه، لنعيش مع القرآن تلاوة وتدبرا، رجالا ونساء، ليكن في بيوتنا، نعلم أبناءنا التدبر والطمأنينة. من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي. انظر إذا اضطرب قلبك، قال العلماء أنه على قدر اضطرابك هو ضعف في إيمانك، لأن الله قال من يؤمن بالله يهدي قلبه. فكلما زاد إيمانك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. عجيب الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. الأمة منتصرة والنصر قادم، هل لنا الشرف أن نساهم فيه؟ هل لنا الشرف في أن نعد أبناءنا لهذا النصر القادم، وإلا وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم وعذرا فقد أطلت عليكم، شكرا لكم وللإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا